والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع رحمة للعالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة وسبل النجاة أجمعين. كنا في وجه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وهو في الشبهة الوجوبية وبنى على عدم تنجيز المرتبة الثانية وبخلاف المرتبة الأولى، يعني حرمة المخالفة القطعية على حالها بينما وجوب المخالفة بينما وجوب الموافقة القطعية لم يلتزم بها مع كثرة الأطراف. واستند الشيخ رحمة الله عليه إلى تضائل الاحتمال وضعف الاحتمال، وهذا تضائل الاحتمال إلى درجة الوهم عند العقلاء يوجب عدم لزوم الموافقة القطعية وتسقط المنجزية. وكنا في صدد تفسير تبيين كيف أن العقلاء لهم نوع تدخل بالحكم العقلي. طبعا بعدما بينا أن ضابطة الشيخ تختلف عن ضابطة الآخر من طرو العناوين الثانوية موضوعيا، فمر بنا أنه الحكم العقلي له علاقة بالحكم العقلائي، ثم اعتبار العقلائي، السيرة العقلائية، التقنين العقلائي، هذا ما يعبر عنه. ثم السيرة أو الاعتبار العقلائي له ارتباط بالاعتبار والتقنين الشرعي الوحي، وهذا موجود الأخوان يستطيعون راجعوه في خاتمة العقل العملي وقبيل الخاتمة بعد، أبحاث موجودة بشكل مفصل، يعني ما ذكره علماء الأصول بدورناه بشكل أكثر بيانا مع تبليل. فإذا ليس هو من تعاضد العقلاء مع قصور العقل في مساحة موضوعاته. الاعتبار العقلائي تقريبا هكذا نوع من التتميم التجربة العقلائية، مثل ما قال أمير المؤمنين عليه السلام التجربة عقل مستفاد. علم مستفاد في بعد عقل، كان هم بعد عقل لا يزداد العقل إذا كذا إلا من تجارب أو كذا كذا، يعني نوع من زيادة العقل. على أي حال، فبالتالي اعتبار عقلاء وتقنين عقلاء هو نوع من معاضدة وتتميم لإدراكات العقل، العقل المحدود عند البشر على أي حال. فإذا هذا التصرف ليس تصرف يعني عن حكم عقلي بات محمولا وموضوعا، وإنما نوع تتميم. إذن لا غرابة في تتميم الاعتبارات والقوانين العقلائية للعقل. وهذا الجواب على كل شيء بشيء يذكر ضروري ما دام شرحنا هذه النقطة. الآن الحداثويين أو البرمجة العصبية أو يعني مثلا الألسنيين، الألسنيات، الأنسنيات، الأسماء الرنانة الآن التي تجتاح ثقافة الأكاديميين أو الشباب، المغالطة التي عندهم هكذا أنه لا بد أنه كل شيء يحكم به العقل، العقل فقط وفقط. وطبعا هم أيضا ليسوا وراء حكم العقل بقدر ما وراء حكم الغرائز أكثر مما هو حكم العقل، لكن هذا الشعار الذي يرفعونه المؤاخذة عليه واضحة، أن العقل المحدود البشري يحتاج إلى معاضدات، مؤازرات، مناصرات. أي عقل لا محدود عندنا، والبشر لا زالوا في مسيرة العلوم ينقبون ويبحثون ويطلبون كشف المجهول. فأي كيف العقل البشري تريد عند قيومية وإحاطة على كل صغيرة وكبيرة؟ هذه دعاوى على كل كاذبة زيفية. يرفع كلمة براقة لاستغفال مسيرة البشر. وإلا ضروري إذا انضمام الاعتبار القانوني والتقنين لحكم العقل. حكم العقل لا يستطيع أن يصل إلى كل مجال. وبنفس البيان النسبة بين أحكام العقلاء الاعتبار العقلائي والتقنين العقلائي وتقنين الوحي، أن هناك قصور أيضا في العقلاء، دائما تجاربهم القانونية معرضة للتجديد. التجديد يعني معناته قصور، نقص، كشف، خلاف، هم جرى على حياة. براهين مهمة في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الفلسفية الاجتماعية، مهم واحد يلتفت إليه. إذا تصرف، شوف هاي مبحث أصولي، لكن كيف ينفتح لك على علوم عديدة؟ علم أصول الفقه واقعا علم عظيم من هذه الجهة، لأنه ينفتح على مباحث عديدة كثيرة. ومرارا مر بنا التذكير بهذا المطلب، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ممشاه الفلسفي، لا أقول يعني في تفاصيله، لا أقصد في أسس الفوقية، كلش كلها عبارة عن ترجمان لمدرسة إصفهاني والعراقي والنهيني، يعني بدون تحامل على علامة الطباطبائي. مباني هذه كلها محررة منقحة في علم أصول الفقه في مدارس العالم. المقصود أيام ما كان نرجع إلى هذا المبحث، وسيما أصول الفقه ليس فقه الفروع، فقه العلوم الدينية كلها، ميزان العلوم الدينية كلها، يعني أصول للمعرفة الدينية في العلوم الدينية كلها. لذلك له سعة شأنية وقابلية المسح في كل هذه المجالات. فهنا شوف هذه اللفتة، العلاقة بين القوانين العقلائية والسيرة العقلائية، السيرة العقلائية والحكم العقلي، ثم بين السيرة العقلائية والحكم العقلي، وهذه بوابة تفتح لك لعلوم عديدة. إذن هنا لا مانع إذا تثبت وأحرز أن العقلاء عند اتساع دائرة العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي يصبح كما نظير الشك البدوي من سعته. مثل الآن نعلم إحنا إجمالا، وهذا خلافا للوسواسيين، نعلم إجمالا بأنه أكو محرمات، أكو غصبيات، أكو كذا كذا كذا، بس هذا ما يجعل الحياة سوداوية أو فلان أو منجزة أو مغلقة أو محبوسة، لا، لأنه شبيه الشك البدوي. إذن أصل كلام الشيخ متين ورصين عند اتساع الدائرة، وما نقل عن المشهور في نفسه متين بهاللحاظ بلحاظ الشبهة الوجوية، فقط وقفة صغيرة مع مدعى الشيخ، شوية تعديلة يسيرة مع مبنى الشيخ، وهي ماذا؟ وهي أنه المعلوم بالإجمال، ذكر الشيخ باعتبار إذا تركنا الكل في الشبهة الوجوبية ستقع مخالفة قطعية، فلا يجب، لا يسوغ ذلك، هذا صحيح. لكن في بعض الموارد نفس العقل لا يكتفي بامتثال واحد، طرف واحد، وإن كان المعلوم بالإجمال هو طرف واحد، لما؟ لأنه تضاءل الاحتمال يحتاج إلى دائرة، يعني تضاءل الاحتمال لأنه في الحقيقة في الدائرة الوسيعة. أما جملة من الأفراد في بعض الموارد، أقول في بعض الموضوعات، ليس تضاءل الاحتمال في كل فرد فرد أو في مجموعة مجموعة مقرر تضاءل الاحتمال، بل إذا كثرت تبدأ تكثر الأفراد يتضاعف الاحتمال، والتعبير تبدأ تكثر أطراف الأطراف لأنه تبدأ يعني موجودة موجودة الأطراف الكثيرة. المراد من تبدأ كثرة الأطراف يعني إذا أردنا أن نوسعها أكثر يتضاع الاحتمال. فإذا بعبارة أخرى ليس الضابط فقط دفع المخالفة القطعية، تجنب المخالفة القطعية، تجنب أيضا المخالفة الاحتمالية المعتد بها. نعم عندما تصل الموافقة أو المخالفة الاحتمالية أو الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية عندما تصل إلى احتمال ضئيل حينئذ لا يلزم العقل بذلك. مقتضى ضابطة الشيخ هكذا التي هي نعم مقررة عند التقنية العقلائي، عند تضاءل الاحتمال لا يلزمك شيء، أما الظن الاحتمال لما يراعى مثل ما تراعى. بعبارة أخرى كما لدينا لزوم كما اعترف الشيخ في الشبهة غير المحصورة، لزوم تجنب المخالفة القطعية، لزوم تجنب المخالفة الظنية بعد، مو بعيد يعني يقال. نعم الشكية الاحتمالية الضعيفة دون كذا تضاءل وضعف الاحتمال، نعم صحيح هذا لا يلزم بنا. أما مع وجود المعلوم بالإجمال كما يلزم العقل بتجنب المخالفة القطعية، يعني يمكن في الشبه الوجوبية الامتثال الظني هم لا يبعد في الشبه الوجوبية يقول به العاقل. الامتثال الظني ليس دائرة الظنية يعني. ليس فقط تجنب المخالفة القطعية، تجنب المخالفة الظنية أيضا يعني لا يسمى من بعيد أن يقول به العاقل، إنما لا يلزم العاقل بالموافقة الاحتمالية الموهومة الضئيلة، أو نستطيع أن نعبر إنما لا يلزم العقل بتجنب المخالفة الاحتمالية الضئيلة الموهومة. هذا صحيح. على كل هذا إذن ضابط الشيخ التي نقلها عن المشهور متينة وإجمالا، وسببها لاحظوا سببها كثرة الاحتمال، سعة الأطراف، اتساعها ثم اتساعها يضائل الاحتمال، يضعف الاحتمال، حينئذ يقصر التنجيز العقلي والعقلائي للعلم الإجمالي، يقصر التنجيز العقلي والعقلائي للعلم الإجمالي. هذا صحيح متين في الشبه الوجوبية. لنذهب إلى كلام الميرزا النائمي. الميرزا النائمي كما مر طبعا هذه ضابطة الشيخ فقط في الشبه الوجوبية ولا تتقرر في الشبهة التحريمية. كلام الشيخ ضابطة تضاعف الاحتمال في الشبهة الوجوبية. طبعا في الشبهة التحريمية أيضا تضاعف الاحتمال موجود، لكن ضابطة الشيخ أيضا هي تريد أو لا، إذا كثر الاحتمال أيضا يضاع الاحتمال، لكن الوجه يستند إليه الميرزا النائمي وجه آخر. دعونا إذا نخوض في كلام الميرزا النائمي. الميرزا النائمي رحمة الله عليه في فيما لو كان الشيء محرما وكثرة الأطراف، ضابطة الشيخ تأتي كما مر بنا تضاعف الاحتمال، لكن ميزة النائمي هنا يستند إلى نكتة أخرى غير تضاعف الاحتمال. ما هي هذه النكتة؟ زين في الشبهة التحريمية ما الذي الموافقة القطعية ممكنة في الشبهة التحريمية؟ يعني إذا كان المعلوم بالإجمال هو الحرمة والحرام، الموافقة القطعية ممكنة، المخالفة القطعية غير ممكنة، عكس الوجوب. أي في الشبهة المحصورة غير المحصورة، في الشبهة غير المحصورة إذا كان المعلوم بالإجمال وجوب، عكس إذا ما إذا كان المعلوم بالإجمال الحرمة. هذه في الشبهة غير المحصورة. الحرمة في المعلوم بالإجماع مقتضاها عكس الوجوب لو كان هو المعلوم بالإجماع. في الوجوب الموافقة القطعية غير ممكنة، المخالفة القطعية ممكنة في الوجوب، في الحرمة العكس، المخالفة القطعية غير ممكنة، الموافقة القطعية ممكنة. لماذا الموافقة القطعية ممكنة؟ لأنه يمكن تتجنب تما إلى شهر إذا علمت بأنه كيس مغصوب في المدينة ما شابه ذلك، يمكن تتجنب. فالموافقة القطعية ممكنة في الحرمة، المخالفة القطعية غير ممكنة. تأكل كيس تما من كل أكياس المدينة المتوفرة حاليا، هذا ما يمكن. حينئذ لاحظوا طبيعة الفرض، إذا لاحظناها في الوجوب الموافقة القطعية غير ممكنة، المخالفة القطعية ممكنة في الوجوب إذا كان المعلوم واجبا مثل أداء الدين، لكن في الحرمة وهو التصرف المغصوب الموافقة القطعية ممكنة، المخالفة القطعية غير ممكنة. وهذه على حال من روائع العلم الإجمالي، يعني تعاكس المرتبتين إمكانا وامتناعا، إمكانا وامتناعا، ممكن جيد. فعلى هذا التصور هنا لاحظوا كلام الشيخ الأنصاري، تضاءل الاحتمال بالنسبة للمخالفة، تتضاءل الاحتمال في كل فرد فرد. بالنسبة إلى الحرمة لو أردنا أن نطبق ضابطة الشيخ في ما كان المعلوم حرام، المخالفة تتضاءل وهمية، تصير مخالفة. يمكن الموافقة القطعية بتجنب الرز والتمر في كل المدينة، هذا صحيح، لكن إذا ارتكب طرف من الأطراف، طرفين من الأطراف، هذا الارتكاب كون مخالفة احتمالية وهمية، احتمال وهمي. ضابطة الشيخ تأتي فيما إذا كانت المخالفة وهمية غير منجز، ضابطة الشيخ التي نقل عن المشهور تأتي. لماذا تأتي؟ لإسقاط، تأتي لإسقاط المخالفة القطعية، ما ممكنة، غير مقدورة. الميزة أنها تمسك أنها غير مقدورة عقل عادي في العادة، لا ضابطة الشيخ يمكن أن تأتي. يعني ضابطة الشيخ، دققوا، ضابطة الشيخ تأتي لرفع منجزية المرتبة الأولى. ضابطة الشيخ تأتي لرفع المرتبة الأولى وهو المخالفة القطعية. أول المخالفة القطعية هي بحسب العادة ما ممكنة، عقلا ممكنة بس عادة غير ممكنة. وببيان الشيخ المخالفة الاحتمالية موهومة، ارتكابا ما في معنى، فضلا عن المخالفة القطعية غير منجزة عقلائيا لتضاءل الاحتمال. جيد، هذا بلحاظ المرتبة الأولى، إذا كان المعلوم بالإجمال الحرمة، هذه نقطة في ذا الفرض. النقطة الثانية في هذا الفرض، المرتبة الأولى إما مرفوعة بدعوى الميزة النعيني عقلائيا بعد غير منجزة لأنها غير ممكنة في العادة، قدرة شرط للتنجيز، أو قل يعني عنصر القدرة العقلائية، أو قل كلام الشيخ تضاءل الاحتمال. جيد، رفع التنجيز عن المخالفة القطعية، وبل أزل من المخالفة القطعية. إذا كان ميزانائي رفع التنجيز عن المخالفة القطعية، الشيخ يرجع يرفع التنجيز حتى عن المخالفة الاحتمالية. يبقى الآن الموافقة القطعية لازمة وغير لازمة، لازمة وغير لازمة. الميزة أن يقول ليست بلازمة الموافقة القطعية. لما؟ لأنه على مبنى الاقتضاء الموافقة القطعية، الموافقة القطعية ليس العلم سببا تاما لتنجيزها. المرتبة الثانية، ليس العلم الإجمالي إلا سبب تام لتنجيزها، بل العلم مقتضي لتنجيزها. أو بعبارة أخرى، العلم الإجمالي إنما ينجز الموافقة القطعية استنادا لتنجيز العلم لحرمة المخالفة القطعية. إنما ينجز العلم الموافقة القطعية على القول بالاقتضاء وهو الصحيح استنادا لتنجيز العلم للمخالفة القطعية. إذا كانت مخالفة قطعية ليست منجزة، فما المنجز للموافقة القطعية؟ الموافقة القطعية إذا كان استناد تنجيز العلم للمرتبة الثانية، بعبارة أخرى إذا كان تنجيز العلم للمرتبة الثانية مستند لتنجيز العلم للمرتبة الأولى، المرتبة الأولى منتفية، كيف ينجز العلم للمرتبة الثانية؟ وبعبارة ثالثة، ببيان ثالث، تجري الأصول العملية بلا تعارض. الأصول العملية تجري بلا تعارض، لأن منشأ تعارض الأصول العملية في الأطراف ماذا كان عند القول بالاقتضاء؟ أو دعونا نعبر تعبير معكوس، هاي التعابير المتعاكسة تنشط تمارين ذهنية أساس الأصطلاحات. منشأ التعارض في الأصول العملية أو منشأ تنجيز العلم الإجمالي للمرتبة الثانية تعارض الأصول العملية وتساقطها عند القائم بالاقتضاء. منشأ تنجيز عند القول بالاقتضاء الشيخ الأنصاري والميزناني، منشأ تنجيز العلم الإجمالي، منشأ تنجيز العلم الإجمالي للمرتبة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية، منشأه بعبارة أخرى عند العلمين تعارض الأصول العملية. ولماذا تتعارض الأصول العملية؟ لأنها إذا جرت مرخصة كانت وجرت في كل الأطراف تستلزم المخالفة القطعية، تستلزم يعني المرتبة الأولى، مخالفة المرتبة الأولى تستلزم المخالفة القطعية، يعني تستلزم المرتبة الأولى، تستلزم مخالفة المرتبة الأولى، تستلزم مخالفة التنجيز في المرتبة الأولى. وهذا معنى أن المرتبة الأولى علة للمرتبة الثانية، هذا معنى. سمعنا أن المرتبة الأولى علة للمرتبة الثانية، هذا معنى أن المرتبة الأولى إذا كان العلم ينجزها وهي حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية يسبب تعارض الأصول العملية المرخصة في مجموع الأطراف. منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أي للمرتبة الأولى يسبب تعارض الأصول العملية في مجموع الأصول العملية، تعارضت تساقطت يكون هناك مقتضي للتنجيز في المرتبة الثانية بلا مانع، مقتضي للتنجيز وهو العلم الإجمالي بلا مانع بلا مؤمن يؤمنك ويرخص لك ويؤمنك من العقوبة. الأصول العملية تعارضت تساقطت، هذه فكرة خريطة تنجيز العلم الإجمالي عند الشيخ الأنصاري والنهي، وهي متبعة صحيحة غير القائلين بالعلية، القائلين بالاقتضاء، القائلين بالاقتضاء في المرتبة الثانية، أن الشيخ الأنصاري والنائين قائلين بالاقتضاء في المرتبة الثانية فقط، في المرتبة الأولى الكل متفقين على العلية، الكل أخند وكذا كلهم متفقين على العلية، إنما الاختلاف بينهم في المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الشيخ الأنصاري والنائيني وأيضا السرقوي من أيضا من مد فريق القطباء قائلين بالاقتضاء في المرتبة الثانية، القائلين بالعلية في كلا المرتبتين يعني الآخند والصفهاني والنائيني بالعلية في كلا المرتبتين يقولون كلا المرتبتين في عرض واحد العلم الإجمالي ينجزهما في عرض واحد مو طولي، العلم الإجمالي ينجز في عرض واحد، هذه نقطة مهمة سبق مرت بنا ولا بد أن نستذكرها مرارا. القائلين بالعلية يقولون بأن العلم الإجمالي علة لتنجيز المرتبتين في عرض واحد، مو مرتبة أولى وثانية، كلاهما في رتبة واحدة. بخلاف القائلين بالاقتضاء، القائلين بالاقتضاء يقولون اقتضاء في المرتبة الثانية علة في المرتبة الأولى، وعلية العلم في المرتبة الأولى هي تمهد الطريق لتنجيزه في المرتبة الثانية. فعلى قول الشيخ الفريق الأول الشيخ الأنصاري والنائيني ومن التزم بهذا المبنى وهو الصحيح، المرتبة الثانية وليدة للمرتبة الأولى، إذا أخفق العلم في المرتبة الأولى فلا يتم نصابه تنجيزه في المرتبة الثانية بنحو طولي، بنحو طولي. بخلاف الفريق الثاني الآخر صاحب الكفاية وتلاميذه عندهم في عرض واحد، في عرض واحد خب أخفق العلم في جانب وليكن يظل تنجيزه في الجانب الآخر لأن في عرض واحد، الضرورات عنده تقدر بقدرها. هذه صورة المبحث بعد شيئا فشيئا نلج فيه. هذه المباحث على كل تروض اليقظة الصناعية وجيد واحد يدقق فيها، القواعد كيف والضوابط مع بعضها البعض ما تشابه، وسيأتي مبحث آخر تنبيه بعد أدسم وأكثر بعد توي. صلى الله على محمد وعلى آله.